الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الطيبين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في سركم وعلنكم، في الغيب والشهادة، في الغضب وفي الرضا، إنما يتقبل الله من المتقين الذين تدفعهم تقواهم إلى تقديم مرضاة ربهم على رضاء خلقه وعبيده، إن العاقبة للمتقين. أيها الناس، لقد أشرق الإسلام بتعاليمه وآدابه السمحة، فأقر كل خير وجد في الأخلاق الأصيلة وغسلها مما علق بها إبان القرون من الأوبار الدخيلة والعلوق المرجل. لقد بعث الباري جل وعلا مصطفاه وخليله صلوات الله وسلامه عليه لحفظ مصالح الخلق ومقاصدهم وسد كل ذريعة تخدش دينهم أو تفز كيانهم. ولأجل هذا الأسس شرع الله الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد المسكر لحفظ العقل، وحد الزنا لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال، وعقد الزوجية لحفظ النسب. إن الله سبحانه خلق الناس طرا من أبوين اثنين ليجعل من هذه الرحم ملتقا تتشابك عنده صلات بني آدم وتستوثق عراهم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. لقد فطر الله الناس على حب غريزتين كل منهما مكملة للأخرى، أولاهما غريزة لبقاء ذاته وأخراهما غريزة لبقاء نوعه. فبالأولى يسوقه لذع الجوع وفورة العطش إلى تحصيل الطعام والشراب دفعا في الري والشبع لما قد يكون قشة قطمه، وبالثانية تسوقه نار الشهوة المتأججة إلى تحسين فرجه يحفظ بالحلال نسله وعرضه. وكما يأكل المرء بسم الله كذلك يباشر زوجه بسم الله، وبانضمام النية الصالحة إلى هذه الأعمال المعتادة وهي شهوات فإنها تكون عبادات متقبلة. إن الإنسان الذكر نصف وحده ما يبلغ يوما تماما إلا إذا انضم إليه نصف آخر يلقى به ربه على أحسن حال من الطهر والعفاف. وفي كثرة نسله من هذا الصف الآخر مصلحة خاصة وعامة يساعدان على تكسير سواد الأمة واتساع بيضتها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي. وفي المثل المضروب: إنما العزة للكافر، ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. أيها المسلمون، صح عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها حديث مفاده أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: نحو هو نكاح الناس الشرعي، ونحو يسمى نكاح الاستبطاع وهو أن يرسل الرجل امرأته إلى من يطأها لأجل أن يؤثر ذلك في نجابة الولد، والنحو الثالث أن يجتمع الرهط على امرأة واحدة كل منهم يطأها، فإذا حملت جمعتهم ونسبت الولد لمن تشاء منهم فلا يستطيع أن يمتنع. والنحو الرابع نكاح البغايا التي يرسلن الرايات على أبوابهن، فإذا حملت ووضعت دعوا لها القافة وهم الذين يشبهون الناس ثم يحقون الولد بالذي يرون فلا يستطيع أن يمتنع. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. إن في البلاد المسلمة اليوم مشكلات عويصة من أعظمها وأعمقها أثرا في حياة الأمة المسلمة، مشكلة الزواج، والتي تتلخص في كلمات هي أن في المسلمين آلافا مؤلفة من البنات في سن الزواج لا يجدن الخاطب، وألوفا أخرى مشاكلة من الشباب لا يجدون البنات أو لا يريدون الزواج أو يعثر عليهم تحصيلهم على وجه السهولة واليسر. وهذه مشكلة ظاهرة إن لم يتنبه إليها عقلاء المسلمين ممثلين في القيادات والعلماء والدعاة والتربويين وأصحاب الكلمة السيالة والمسموعة، ويفتح لها طرق العلاج بالحلال وهي ميسورة لراغب، والعقاقير دانية لمن أراد قطفها لا ينقطها إلا يد تمتد إليها فتأخذها لتجرعها المريض، ولكن أين تلك اليد غير أني ما قطفت اليد العظمى أو الشلاء. وحينها لم يجد الشباب والشابات للوصول إلى حاجاتهم الغريزية إلا سلوك طريق ملتوية في نحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أو يزيد، لأن الفساد الخلقي سبب في قلة الزواج، وقلة الزواج شوكة من طلع الفساد الخلقي. إن الوقدة من ضرام الشهوة مع حياة العزوبة للرجل والعنوسة للمرأة مشكلة جد خطيرة، فهي إذا استحلت نقصت العين ولم ينفع معها ملك ولا مال، وبدت سنونها كالعلقم يتجرع العزب مرها ويقاسي مرها. ومن طلب إشباع غريزته من طرق غير ما أباح الله كان كمن يطلب وسط القبر من العظام والرميم الغادة الحسناء، أو بعبارة أخرى خضراء الدمن. وقد يكون مثل هذا التفكير في الطلب شبه واقع مشاهد في دنيا الناس، لأن المضطر إلى الرحم لن يدع ركوب الأسنة، ولكن الذي لا ينبغي أن يكون واقعا مشاهدا أن يحس الفتى والفتاة بهذا كله ثم يضطرهما واقع المجتمع بأسلوبه على مختلف المحاور إلى البقاء على العزوبة والصرف عن الزواج والولوغ في حماء الشهوة واسترفاق الجسد من حيث يشعر المجتمع أو لا يشعر. ولن يخرج المجتمع بأي وجه كان عن مظبة ما قيل إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهذه هي المشكلة وهي مكمن الداء. ولربما كانت بعض المجتمعات تقول للشاب والشابة من خلال ممارساتها الطليقة بلسان مقالها تارة وبلسان حالها تارات أخرى اختر إحدى ثلاث كلها شر، ولكن إياك أن تفكر في رافعها الذي هو وحده الخير ألا وهو الزواج. وهذه الثلاث يا رعاكم الله إما أن ينطوي الشاب والشابة على نفسيهما وعلى أوهام الشهوة والتفكير فيها وتغذيتها بما يرى من حبائل الشيطان حين يطرف الحبل على الغارب متمثلة له في غير ما سبيل، فيراها في السوق تارة على لسان حال امرأة متبرجة قد كشفت عن وجهها أو عينيها فأبرزت الحسنة وسترت القبيح وبثت مفاجرها لينزلق بها كل متنفس يترقب، فلا يلبث أن ينفجر من كرارة تخرج من عين امرأة تنسف به عقله ودينه. أو في الأطفال الساحرية تارة أخرى على لسان حال أجساد عارية قد بدت سوءتها وكأن البيوت قد عريت عن مياه تغسل بها الأجساد. أو في المكتبات ودور النشر الثقافي زعموا على لسان جرائد مصورة ودوريات رمزا للصحة أسلموا ما فيها أنها غير سليمة. أو في المدرسة والأزقة على لسان أصحابه الفكار المستهترين الذين أضحوا فريسة لكل لاقط. وكذا لسان المدرسين
والمعلمين الذين سلبت من نفوسهم أمانة الكلمة وحمل التربية والإرشاد وألسنة الحال كثيرة كثيرة لا تعد، حتى تودي بهم الحال إلى الانهيار في الخلق والدين، ولسان حالهم يقول ألقاه في اليم مقصوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وإما أن يلجأ الفتى والفتاة إلى طرق سلمية خفية لإبراز غلة الشهوة وملء الأرجاء بمثيراتها مما يستفزها لو هدأت ويجوعها لو تبعت، والتي حرمها جمهور أهل العلم عملا بقوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإما الاغتراب من حمأة اللذة المحرمة بلا مكيال والعب من مستنقعها وسلوك سبل الضلال لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة، ثم هو لا يرتوي بل كلما واصل واحدة زاده الوصال نهما، كشارب الماء المالح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا. وقديما قيل في مثل هذا وداوني بالذي كانت هي الداء. بمثل هذا وأمثاله أيها المسلمون ينهار بناء الأخلاق وتبور سوق الزواج، ونسل الأمة ينقطع في هذا المنعطف الخطير، حتى يكون الرجل الواحد قيما على 40 امرأة. لقد توصل جملة من الباحثين في مشاكل الزواج إلى أسباب كثيرة هي في الحقيقة سد منيع في طريق من يريدون الزواج، وهم وإن اختلفوا في عد تلك الأسباب ما بين مقل منها ومكفر إلا أن أهمها لا يخرج عن أسباب ثلاثة. السبب الأول تلكم العادات الشنيعة التي تخرب بيوتات البنات والخطاب، بيوتات البنات والخطاب معا، وليس فيها نفع لأحد البتة، وإنما هو التفاخر والتكاثر وفيضان خبوث ممتلئة في التبذير والشرف أو في الطمع والجشع، حينما لا يزوج الولي موليته إلا بيعا من خلال عرضها إلا بمال وافر أو بإكراهها على الزواج من غير الكفر إذا كان مليئا يفري المال فريا. مما يسبب تراجع بعض الفتيات والإحساس بالغمط وبطر الحق من قبل الآباء الجشعين فتكثر العروسة، وبالتالي تصبح الفتاة عرضة للفتن ما ظهر منها وما بطن، فيقعون فيما حذر الله منه بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. جاء في الصحيح أن جارية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، فقال لها إن شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت فسخسيه، فقالت أمضي أمر أبي ولكن فعلت ذلك ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، تعني ليس لهم إكراه بناتهم بالتزويج ممن يكرهن. إنه عندما يصل المجتمع المسلم إلى درجة الرشد السوي فإنه لا يستطيع أن ينظر بعين الرضا إلى ممارسات في التنافس غير البريء في غلاء المهور وعشق الأساس، ومن أبى إلا ركوب رأسه فلا جرم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقٍ يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواقٍ كأنما تبحثون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وسبب ثاني من أسباب تلك الظاهرة يتمثل في قلة الدين وتغيب العفاف وانتشار أسباب الفساد بين أروقة الشباب والشابات من خلال التوسع في الأقمار المرئية المشينة والتي تبث كل قبيح من القول أو رديء من الفعل، ولا يعدم مروجوها من أن يجدوا رجع صداها في المريدين والمريدات والمراهقين والمراهقات غير مصدقين ما يرونه من فوضى وإباحية، لا سيما وقد اعتادوا في بلادهم جو المحاصرة وقطع الشهوات إلى حد ما، فيرون من خلالها إقرار الاختلاط بين الجنسين والرضا بالخديم والخدينة، وبث المشاهد الدالة على كيفية بكاك الخائنة من زوجها بالتضرير عليه أو بإشاعة طرق الإجهاض والتخلص من التيوبة حتى تكشف سوءة من سوءات الفكر وعورة من عورات الضمائر الكاملة. يحرص العقلاء من بني آدم عادة على سترها كما يسترون عورات البدن، ثم لا تسألوا بعد ذلك عن قيام النفوس الضعيفة في المجاهدين والمجاهدات بالدعوة إلى الإفساد وفضل النفوس عن القيم والأخلاق في زعم الحرية التي تهدف إلى إعلاء الشهوة وعبادة الجسد وفتح الطريق للمرء ليكشف عن كل نزواته وأهوائه وليكون تحرره كاملا من كل ما يتصل بالمبادئ والمثل والقيم التي قررها الإسلام. ليعيش الفتيان والفتيات نفوذا على أعراض الناس يختلفون النظرة ويستجدون اللحظة ويستمرئون التسول الغريزي والسطو المخنن على الأخلاق والدين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين ثم اعلموا أن ثمة سببا ثالثا من أسباب تلك الظاهرة، وهو ما يردده بعض أرباب الأفكار اللقيطة من الذين ينفثون سمومهم عبر زوايا متعددة يقررون من خلالها أن التفكير في الزواج عمل غير صالح وضرب من ضروب التغرير بالمراهقين، وأنه لا ينبغي أن يغامر شاب ما بعملية الزواج قبل التردد الكافي قبل التزود الكافي من التجارب. وفي ذلك يقول قائلهم: لا قبل لي بهذا المعني الذي يسمونه الزواج، فما هو إلا بيت سكنه على شيئين، على الأرض وعلى نفسي، وأطفال يلزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيث لا أملك إلا يدين اثنتين، وأتحمل منهم رهقا شديدا، ومن ثم سيصبحون عالة على المجتمع، ومن ذا الذي تعرض عليه الحياة سلامها وأسواقها في مثل رسالة غرام ثم يدعو ذلك كله ويتزوجها؟ فكأنه بذلك يسألها ضربها وخطامها في نحو قضية من قضايا المحاكم، كل ورقة فيها تلد ورقة. ولا غرو أيها المسلمون أن يكون لمثل هذا الصدى آذان صاغية من فتيان ومن فتيات وفتيان يكونون من خلالها يكونون من خلالها صناعات واهية كبيت العنكبوت أو هي أوها، حتى يقف بهم الأمر إلى أن يكون الواحد منهم خوارا جبانا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله ويستوطن العجل والخمول، فلا يكون إلا قاعد الهمة رخو العزيمة. وكل شاب أو شابة يردد مثل هذه الفرهات فهو حادثة ترتدف الحوادث وتستلزمها، ولا يأتي السوء إلا بمثله أو بأسوأ منه، فيشهد العزاب والعوالم على نفوسهم أنهم مبلوون بالعافية مستعبدون بالحرية مجانين بالعقل المجحود مغلوبون بالقوة أشقياء بسعادتهم الموهومة. وما علم هؤلاء وأمثالهم أنه بالنكاح يلتئم الشمل ويلم الشعث وتدخل النفس وتتم به نعمة الله على البيوت ويحصل الولد، ومن رغب عن النكاح من دون ما سبب فقد ترهق وعنده ينقطع نسل من بني آدم. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، فاصلح ائمتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقي رحمه لا تقي هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.